افهموا
افهموا
أسلافنا العظماء كانوا قدوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء معكم يتجدد حول برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم الدكتور.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، زي ما تعودنا في كل حلقة، إذا كانت هناك من الأحداث المتعلقة باليهود أو بإسرائيل الدكتور محمد بيعلق عليها من وجهة نظره هو. فدكتور محمد، كان عندنا بعض الأحداث والأخبار اللي تواردت علينا الأسبوع الماضي، يعني أطلب من حضرتك تعليق سريع حتى عنها. عند الخبر الأول بيقول إن إسرائيل بتقسم الأقصى زمنيا للصلاة، يعني جزء للتوقيت أو ساعات معينة للمسلمين وتوقيت أو ساعات معينة لليهود. تعليق حضرتك على هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لهذا يعني أحدث خبر، يعني ربما كان بالأمس، إسرائيل تقسم المسجد الأقصى زمنيا للصلاة.
لا.
بمعنى أنها ستحدد ساعات بعينها من اليوم لصلوات المسلمين وساعات لصلوات اليهود. وطبعا احنا عارفين عندنا خمس صلوات، والصلاة مثلا هتاخد لها ايه، نص ساعة، ساعة، يبقى خمس ساعات في اليوم للمسلمين وبقية الساعات لليهود. هي الحيلة دي حيلة من حيل اليهود اشتهروا بالحيل بهدف السيطرة على المسجد الأقصى، يبقى بعد كده يعني ايه موجودين او متواجدين في معظم ساعات اليوم في تواجد يهودي داخل المسجد الأقصى. فهذه انا بعتبرها حيلة تمهيدا للسيطرة التامة على المسجد الأقصى، واحنا طبعا في واد اخر هم بيخططوا وبينفذوا وهينفذوا اللي بيقولوه، والمسلمين مشغولين بأشياء أخرى أنا أراها أقل أهمية مما تقدم عليه إسرائيل.
طيب، عند خبر آخر بيقول وزير الخارجية المصري دكتور كامل عمرو بيصرح بعدم نية مصر بتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل.
أنا لهشت حيلي الخبر دول أيضا كان بالأمس، وأنا يعني أنا لا أعلق، أنا ده أنا أريد تعليق من السيد رئيس الوزراء يقول لنا يشوف يعني إذا كانت دي سياسة الحكومة نفهم، مش عايزين يغيروا الاتفاقية ليه؟ إذا كان عجبهم الوضع أن سينا تفضل فاضية للحركات الإرهابية والإسرائيل تدخلها في أي وقت، يفهمنا مغزى هذا التصريح. لا يمكن السكوت على هذا التصريح. أنا شخصيا لو رئيس حكومة ووزير خارجيتي قال هذا التصريح بدون علم الحكومة لابد أن يقال، لابد أن يقال، لأن هذا التصريح فيه مساس بالقضايا القومية المصرية ولا يمكن أن يقبل. دي مش يقال فيه وزير خارجية، دي تقال فيها حكومة بأكملها. فإحنا نريد أولا، لا نريد أن نستعجل الأمور، نريد تعليقا من السيد رئيس الوزراء حول هذا التصريح. إذا كان يمثل السيد يعني محمد كامل عمرو شخصيا يبقى الحكومة تتصرف معاه، إذا كان هذا موقف الحكومة يبقى إحنا لينا كشعب موقف تجاه هذه الحكومة، وأنا أول واحد سأعادي هذه الحكومة حتى تسقط، لأنها يعني بتفرط في السيادة المصرية على التراب المصري.
طيب دكتور محمد، اسمح لي أعدل تعديل بسيط على التصريح وأقول والتصريح بيقول عدم نية مصر تعديل اتفاقية السلام لكن بديفيد مع إسرائيل. لو قلت عدم نية مصر الآن،
لو قال الآن برضو غير مقبولة. طب لو كنتش هتعدلها النهاردة وانت بقالك شهر مش قادر تقضي على البؤر الإرهابية، هتعدلها امتى؟ ده هو أنسب وقت، ده أنسب وقت لتعديل الاتفاقية هو الآن، والعالم كله معاك، يعني الراعي الرسمي لهذه الجريمة المسمى باتفاقية كامب ديفيد، أمريكا لن ترفض، والعالم كله سيعيد مصر
للحفاظ على الأمن. الجانب الآخر
هنا بقى في عوام الضغط، ايه العامل الضغط اللي ممكن يكون على اسرائيل؟ هو الاوضاع الحاليه الموجوده في سيناء، انما بعد ما سيناء تستقر ما هي الحجه التي تطالب انت من اجلها تعديل الاتفاقيه؟
يعني بنفس المسلسل او السيناريو اللي بيعمل بيه اسرائيل في استغلال الاحداث لتحقيق بعض المصالح الشخصيه، نبادرهم بهذا الامر ايضا.
احنا مش مصلحه شخصيه، دي مصلحه قوميه.
نعم،
مصلحه وطنيه.
اذا كناش هنطلب
اذا كناش هنطلب تاكيد السياده المصريه على سيناء مستغلين هذه الظروف.
نعم.
فمتى نبعد او نزيل هذا الحيف وهذا الجور الذي وقع على السياده المصريه في سيناء؟
جميل. طيب انا عندي خبر تاني دكتور محمد، بيتكلم عن استمرار الاساءه للرسول وردود الفعل العالميه والتبجح الفرنسي اللي ظهر في الفتره الاخيره والكلمه السائغه اللي بتطرا على كثير من الاسامي من هؤلاء، يقول لك احنا عندنا حريه الراي.
والله تكلمنا كثيرا، نحن نوافق على حريه الراي لكن تطبق على الجميع.
نعم.
مش لما اجي النهارده حريه الراي يعني ضد اليهود احاسب عليها واسجن واحاكم عليها، ولما تكون حريه الراي ضد المسلمين هذه تكون يعني مباحة. الغريب يا أستاذ أحمد ليس في ما تقوله أو بجاحة فرنسا، بجاحة تونس، بجاحة تونس ومن يزعمون أنهم نظام إسلامي في تونس. الموقف التونسي يتطابق 100% مع موقف فرنسا،
منع المظاهرات تماما،
منع المظاهرات، وفرنسا قالت منع المظاهرات. فالسيد راشد الغنوشي أصبح يعني ملكيا أكثر من الملك، أصبح فرنسيا أكثر من الفرنسيين. له عدة تصريحات متتالية تابعتها منذ يومين تتفق تماما وتصريحات فرنسا، واضح أن الرجل يعني تغير تماما، يعني أصبح يدين بالولاء لفرنسا. احنا بنقولش صرح أن لا يجوز أن يكون رد الفعل فيه يعني حكمة عدم اعتداء، نحن معه في ذلك، ولكن أن يؤيد ويؤكد على عدم يعني الخروج بمظاهرات أو التعبير عن هذا الرفض في صورة احتجاجات ومظاهرات، وهو نفس ما عبرت عنه الخارجية الداخلية الفرنسية، يعني كأن السيد راشد الغنوشي والحكومة التونسية كأنها وزير في الحكومة الفرنسية تقول ما قالت به الداخلية الفرنسية. فأنا يعني مش عارف حكم إسلامي في تونس ولا نظام اسلامي ايه. يعني الاسلام ده يا استاذ احمد كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ. الاسلام مش ان احنا نقول الحجاب على التونسيات ان احنا نعمل كذا، وفي السياسه الخارجيه او في اشياء اهم من هذا كله نظهر على حقيقتنا، فللاسف الشديد. اما حكايه استمرار يعني هذا التبجح واصحاب المجله يقولوا ان احنا هنواصل نشر هذه الرسوم، أنا برضو يعني لي وجهة نظر إن احنا رد الفعل العنيف، وأنا بقول إن ده كان تلقائي شيء مش مصطنع، لكن كان يعني حاد، فأدى إلى مكاسب ليهم.
مكاسب
ليهم؟ مكاسب ليهم
إزاي؟
يعني المجلة دية الفرنسية كانت هتشهر إفلاسها.
صحيح.
طيب
صحيح.
النهاردة بيقولك جميع الأعداد التي تنزل تنفذ عن آخرها، مفيش عدد الباقي، يبقى مين اللي كسب من اللي احنا البروباجندا اللي احنا عملناها؟ زي ما عملنا مع سلمان رشدي سنه 84 او 85. راجل مغمور، يعني اسلوبه، انا عندي كتابه، اسلوبه يعني لا يصل الى اسلوب الادباء الذين كتبوا بالانجليزيه.
مشهور وماشي بحراسه،
مش مشهور، ده اصبح يعني مليونير.
نعم.
مش مليونير والملياردير.
نعم.
مما يعني جاء نتيجة المبيعات ونتيجة التبرعات.
يا دكتور يعني أنا الكلام ده نسكت؟
لابد أن يكون رد الفعل متوازن، أو رد الفعل ليس فيه عنف بحيث يعني يحرك الآخر ضدك.
طيب دكتور حضرتك بتقول رد الفعل يكون متوازن، وإحنا بنتعامل مع بشر، وزي يقولوا كده في بلادنا صوابعك مش زي بعضها.
لا، أنا أقصد هنا رد الفعل ما يكونش فردي. اللي حصل في العالم الإسلامي ردود فعل فردية.
بمعنى شعوب،
بمعنى احنا شوية شباب نطلع نضرب في سفارة، شوية شباب نطلع نرفع لوحات معينة وشعارات معينة، شوية شباب نطلع نقول كذا في باكستان يطلعوا يحرق 13 واحد ماتوا من المسلمين في باكستان، يبقى كيف يدافعون عن النبي عندما يقتل 12 مسلم أو 13 مسلم في باكستان؟ هل هذا هو الدفاع عن النبي
صلى الله عليه وسلم؟
يعني أنا أقول لك ليه، لأن رد فعل عشوائي. ليه؟ لأن احنا برضو يا أستاذ أحمد ليس لنا زعامات وقيادات إسلامية في كل بلد على حدة، مش هقول لك في العالم الإسلامي ككل، ملناش قيادات إسلامية في مصر. احنا عندنا ما شاء الله كل واحد إسلامي في مصر أصبح عامل نفسه زعيم بمفرده ويريد أن يلجأ الكل إليه، فاحنا ملناش زعامة واحدة إسلامية في مصر ولا زعامة إسلامية واحدة في تونس ولا في أي بلد إسلامي حتى نلجأ إليها في مثل أو توجهنا في مثل هذه الأزمات.
جميل، ده كان تعليق على بعض الأخبار والأحداث اللي حدثت في الأسبوع الماضي. دكتور محمد، نعود إلى الحرب في الفكر الديني الإسرائيلي، وكنا وصلنا مشاهدي الكرام لو تذكرتم معنا في الحلقة قبل الماضية عن مفهوم مصطلح الإبادة، وذكرنا بأن هذا المفهوم هو موجود في التوراة، يعني بمعنى حرم شيء من هذا القبيل، وهذا المفهوم يعتبر مصدر إلهام ووحي لكل الشعوب العربية، لكل الشعوب التي تؤمن بهذا الأمر. بعض الناس يتكلم ويقول أنتم بتحللوا بعض الفقرات اللي احنا بنقول أنها كاذبة. دكتور محمد رد على هذا في الحلقة الماضية وقال أنا لا يهمني أن يكون الفقرة صادقة أو غير صادقة، أنا يهمني يعني أنا بهتم بالمضمون اللي موجود بين إيدي واللي هو بيفعل على أرض الواقع. دكتور محمد ذكر بأن الإبادة لها نوعان، نوع بمعنى تقديم القربان للرب، ونوع آخر بمعنى العدالة الإلهية. طبعا ذكرنا الأسباب لأسباب الإبادة لا يحتلل الأرض والقضاء على الوثنيين والدوافع السياسية وتطهير من الخطيئة والقرصنة، وعلانا أيضا على بناء المستوطنات. ده كان كلامنا دكتور محمد في الحلقة الماضية. أنا عاوز بقى النهاردة أقف شوية مع حروب إسرائيل أو بني إسرائيل في العهد القديم.
نعم، الحروب الإسرائيلية كما جاءت في أسفار العهد القديم نوعان، حروب مع الشعوب المجاورة،
نعم،
أو الشعوب التي كانت موجودة في الأرض وقت دخول بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وحروب أهلية،
لا الحروب الداخلية،
الداخلية الأهلية اللي هي بين أسباط وبين قبائل بني إسرائيل،
يعني حرب خارجية وحرب داخلية.
نعم، وبين الإخوة، يعني أبناء سليمان بعد القسام بعد موسى سليمان تقاتلوا تويلوا في ضحايا طبعا.
تمام.
فالحروب مع الشعوب المجاورة بدأت مع وجود موسى وبني إسرائيل في سيناء، وذكرنا أمثلة منها كثيرا، وفي الكم الأكبر من الحروب مع الأمم المجاورة كان في زمن يشوع بعد دخول بني إسرائيل إلى أرض فلسطين، وكان فيما بعد يشوع فيما يسمى بعصر أو زمن القضاء، ثم بعد ذلك وجدنا في عهد سليمان وداود، ولكن بصورة أقل مما كانت عليه في عهد يشوع وعهد القضاء. هذه هي الحروب التي كانت مع الأمم التي حددها الرب، سبع أمم، وحددها الرب بالجرجاشيين والحثيين والفلسطينيين واليابوسيين إلى آخره، يعني الأعداء تم تحديدهم سلفا من قبل الرب، وبالتالي خاض بنو إسرائيل المعارك ضد هذه الأمم وهذه الشعوب.
طيب أتلقى اتصال أم علاء. السلام عليكم. وعلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد، مبارك على البرنامج الجديد.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
الله يكرمك ومنور الشاشة دكتور محمد.
الله يبارك فيك يا أم علاء.
أنا أدقل عليك المرة دي، بس ليا سؤال عند حضرتك من الأسبوع اللي فات.
تفضلي.
بأن مسرد إسرائيل كتيبة كاملة من الكوماند التسائي.
نعم تذكرت. نعم.
معلش أدقل على حضرتك عشان أحداث الأسبوع ده كتيرة، يعني عاوز رأي حضرتك في خطاب أوباما، وهل تؤيد أن أوباما مفرط سياسيا أمام شعبه وأمام المرشح اللي هو ضده ميت رومني بسبب ردود الفعل الشعبية للمسلمين وتهدينهم يعني وتدميرهم للسفارات في جميع الدول؟ فإننا ملاحظة أنه يعني هل رأي حضرتك أنه مفرط سياسيا كمان تاني لحضرتك، هل توافق على ان حماس هي الممثل الرئيسي للشعب الفلسطيني وتقوم بعقد الاتفاقيات مع مصر باسم الشعب الفلسطيني، ام تؤيد المصالحة مع جميع الفصائل ويجتمعوا تحت لواء واحد وهو الدولة الفلسطينية وحينها يتم التعاون معهم؟ وعاوز اعرف رأي حضرتك لماذا لم تسلم حماس، انا سمعت ده في الاخبار، ورفضت تسليم المتهمين في عملية قتل شهدائنا على الحدود. ورأي حضرتك فيما يريدون دخول في حرب مع اسرائيل فيقومون ببعض العمليات الفردية، وان اسرائيل تريد عدم الامن لتجد حجة لديها لبناء الجدار الاسرائيلي التي تحلم به. وجزاك الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله.
السؤال كمان يا معلاء،
يا معلاء اسئلتك دي انا شخصيا يعني هعتمد على ان الاستاذ احمد هيذكرني بالاسئلة، لكن حكايه الكوماندو
يعني انا عاوز سبحانه وتعالى لو حتى ما جاوبناش على كل الاسئله في هذه الحلقه، لان احنا في ده الموضوع فعلا احنا عاوزين نخلص منه في هذه الحلقه. ان شاء الله قد تكون معظم هذه الاسئله مرتبطه باذن الله في الحلقه القادمه.
لكن معلش، حكايه الكوماندو هذه ليست مؤكده يا ام علاء. وحتى لو كانت، الجيش الاسرائيلي يعني يضم مجندات ومجندين.
نعم.
فحتى لو، لان هذا الخبر انا قرات عنه ليس مؤكدا، أما كل الناس حرك فماذا في ذلك؟ الجيش الإسرائيلي كما يضم رجال يضم
نساء، لا حرج عندهم، فلا يعني عندهم تجنيد إجباري.
التجنيد إجباري يا أم علاء للرجال وللنساء. فحتى لو تحركت يعني كتيبة أو وإن كان هذا غير مؤكد يعني ليس فيه شيء على الأرض.
طيب رأي حضرتك في خطاب أوباما؟
أوباما هذا يعني عارف، يعني أنا أقدر أقول إنه هو يعني رجل العبان، يعني يعني بيحاول يستغل كل الظروف يعني زي ما بيقول ايه، يعني ايا كانت الاحداث بيحاول يستغلها لتحقيق فائده او مصلحه ليه والحزبه. ودي السياسه البراغماتيه التي يتسم بها الغرب عموما. يعني هو لما قال خطاب في لين شويه ووجه كلامه بحترم الاسلام، والله لا بيحترم الاسلام يا ام علاء ولا بيحترم المسلمين، لكن هو بيقول كده عشان ايه؟ عشان يخفف الضغط شوية على السفارات الامريكية في العالم، وبالتالي ما يقومش عليه الشعب الامريكي.
تمام.
فهو فيش معنى يدخل ويعتذر حتى ويقول اي كلام يسترضي به المسلمين من اجل ان احنا نهدى، واحنا عايزين ايه اكثر من كده؟ بفعل هو والست هيلاري كلينتون بيعتذروا لنا او قالوا الاسلام مش دين ارهاب والاسلام كذا، فبالتالي احنا نهدى، وبالتالي يخف الضغط عليه ويحقق ما يريد وهو تقليل حدة رد الفعل الإسلامي على المصالح الأمريكية. فهذا خطاب مصلحجي لتحقيق مصلحة لأوباما والحزب أوباما.
طيب شايف حضرتك يعني على إثر هذا السؤال أن أوباما رصيده بيرتفع في الانتخابات القادمة ولا لازال المقابل هو الأفضل؟
احنا تعودنا في الانتخابات الأمريكية عموما أن يبقى الحسم إلى آخر لحظة. يعني ممكن ويجي قبلها يحصل حدث واحد ينزله تحت ويرفع التاني فوق، فما نقدرش نحكم. وحتى لو بقي الوضع على ما هو عليه مش هتبقى الفروق كبيرة كما تعودنا في الانتخابات الأمريكية.
طيب ناخد أيضا سؤال آخر من معلاء، هل توافق حضرتك على أن تكون حماس هي الممثل الرئيسي في الموضوع المصالحة؟
شوف يا أم علاء، أنا لا أوافق. لا، هي سؤالها هل توافق أن حماس الممثل السؤال الوحيد؟ شوف يا أم علاء، أنا بقولها لك وأنا أعرف كثيرا من الفلسطينيين وأتابع كثيرا مما يحدث. لا حماس هي تمثل الشعب الفلسطيني ولا فتح تمثل الشعب الفلسطيني. هؤلاء وهؤلاء لهم مصالح خاصة أكثر مما هي مصالح الشعب الفلسطيني. وأنا بقول كده كرجل متابع، وليس لي مصلحة في تأييد هذا أو تأييد ذلك. حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وفتح لا تمثل الشعب الفلسطيني. الحل الوحيد هم أن يتقوا ربنا في الشعب الفلسطيني اللي مش لاقي يأكل، وهم بيركبوا أحدث العربيات هنية وغير هنية اللي بيتاجروا بالإسلام، والتانيين اللي بيتاجروا بالقضية وبيركبوا أحدث العربيات وأجمل البدل، واللي ما نقدرش يعني الأثرياء مصر يلبسوها ولا العربيات يركبوها، وفي الآخر نقول دول اللي بيمثلوا الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يا أم علاء مش لاقي يأكل، الشعب الفلسطيني مش لاقي أدوية، الشعب الفلسطيني مش لاقي عمل في الوقت اللي دحلان وغير دحلان والعراقات وغيره. يعني بنشوف مستواهم المادي مستوى ناس أثرياء اكتسبوا ويتربحون من القضية، والأخوة في حماس لا يختلفون عنهم كثيرا. لذلك الحل الوحيد ان هم يوصلوا الى توافق الى حد ما على الاقل حتى لا يلعنهم التاريخ ويقول هؤلاء باعوا القضية وباعوا الشعب الفلسطيني.
معي عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم. عفوا جدا على إطالة لحضرتك، ولو عدت لي مرة أخرى هنكون بإذن الله سعداء في استقبالك. دكتور محمد خلينا أرجع مرة لموضوع الحلقة وأتكلم عن موضوع ضحايا الحروب الإسرائيلية كما ذكرتها أسفار التوراة. عاوز تعليق سريع جدا على هذا الأمر.
هيا أنا عملت إحصاء للأرقام التي ذكرت فقط في أسفار العهد القديم. بمعنى إيه؟ يعني هو لما احنا قرينا شوف سفر يشوع كله ذبح وإبادة، ومع هذا لم يذكر يمكن إلا قرية واحدة أو مدينة واحدة قتل فيها 12,000 اللي هي مدينة عاي.
نعم
12,000. ورغم المدن التي ذكرناها في الحلقة السابقة وما قبلها التي أبادها يشوع إبادة تامة، لم يذكر أعداد الذين تمت إبادتهم. العدد الأكبر الذي أبيد كان في عصر القضاء. أنا عملت بس كده إيه، جمعت الأرقام التي ذكرت في سفر يشوع والقضاء وغيره، فوجدت أن إجمالي عدد الضحايا من الشعوب الأخرى يعني من أعداء بني إسرائيل بلغ 1,635,650. أقول كمان يا أستاذ أحمد لأن أنا أعلق على العدد ده، 1,635,650 قتيل من أبناء الشعوب الأخرى اللي هم أصحاب الأرض اللي كانوا موجودين.
تمام.
من الأمم السبعة والشعوب السبعة اللي ذكرهم الرب. قد أكون مخطئ في الجمع بحاجة بسيطة يعني، إنما يعني ربما يزيد العدد. بقول لك الأرقام التي ذكرت فقط، وهناك كثير من المدن أبيدت ولم يذكر العدد فيها.
لكن أنا عندي ملاحظ دكتور محمد طبعا. هل حضرتك كده مش شايف إن ضخامة العدد لا يتناسب في هذا الوقت مع تعداد المتحاربين ولا حتى مع حجم المعركة؟
عشان كده أنا قلت في أول حلقة عن هذه الحروب قلت إن في أساطير، لكن أنا بحسبهم بالنصوص الموجودة. احنا اتفقنا على كده.
تمام.
أنا بقول في عنصر أسطوري، في مبالغة.
أنا أتفق معك في هذا الكلام، لكن
أنا دلوقتي بحسبهم على النصوص الموجودة بين إيديا اللي بيؤمن بيها النصارى في العالم كله ويؤمن بها اليهود،
لكن مع تحفظاتك على مصداقية هذه النصوص.
نعم. تعالى بقى عايز أقول حاجة اللي بيقولوا، وياريت بقى يعني هم بيقولوا إيه والغد دلوقتي والشبهات اللي بدأت تطلع ويقولك الإسلام بلا حد السيف ومش بحد السيف. طيب كم قتل المشركين في كل غزوات وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟
لما أقول غزوات وسرايا النبي أي الغزوات التي حارب هو فيها أو السرايا التي أرسلها ولم يحارب فيها.
ولم يحارب فيها. نعم.
تقول كام؟
ألف وشوية.
ألف وشوية. الذين قتلوا من الكفار والمشركين 203.
203.
203.
هذا الفتح العظيم على 203 فرد.
203. وقتل من المسلمين 184.
Yeah.
وفي معارك كاملة قتل فيها من المسلمين ولم يقتل فيها من المشركين. يبقى تيجي النهاردة تقول ان محمد صلى الله عليه وسلم كان دمويا، مين اللي دموي؟ يوشع بن نون بتاعهم اللي احنا بنقول عليه تلميذ موسى عليه السلام اللي قتل 12,000 في عاية اللي هي مدينة واحدة اللي كان دموي، ولا محمد صلى الله عليه وسلم اللي في كل حروبه؟ ده انا جبتها ايه يا رب، ده انا جبتها بكل غزوة واتقتل من المشركين كام ومن المسلمين كام، وجدت 203 من المشركين و 105 اجمالي القتلى 386.
نعم.
تعالى بقى إجمالي القتل عندهم اللي هم قتلوهم من بعضهم، يعني القتل من الأعداء قلنا 1,635,650. طب هم قتلوا فيما بينهم كام؟ قتلوا 352,827.
يا نعم.
مين اللي دموي؟ المسلمين. المسلمين اللي نشروا الإسلام بحد السيف. طب ليه الأقباط في مصر ما زالوا أقباط؟ طب مش اللي فتح مصر كان بقى لو نشر الإسلام بالسيف ما كانش في بقى قبط واحد في شبه القارة الهندية يا أستاذ أحمد، شبه القارة الهندية للهند وباكستان والبنغلادي، كل المنطقة دي اللي هي بقى دويلات دلوقتي أو دول نشروها الطرق الصوفية. طيب الصين دخلها ما سمعناش عن غزوة في الصين،
تجارة
التجار، يبقى انتشر في الصين لسه انتشر بحد السيف. ويا ريت بقى اللي انا عايز اقوله، يا ريت المليون دول و635,650 اللي قتلوهم بني اسرائيل في فلسطين، يا ريت قتلوهم عشان ينشروا التوحيد، انما قتلوهم ليه؟ عشان يحتلوا الارض،
خلافات سياسيه احتلال الارض،
عشان احتلال الارض، قتال او قتل هؤلاء الاعداء، أعداء بني إسرائيل لم يكن إلا لاحتلال الأرض. طب قول لي بقى، ناس قتلوا 203 بزعامة النبي صلى الله عليه وسلم علشان يحرروا الناس ويخلوهم يبقى عندهم حرية عقيدة، وناس قتلوا قرب من 2 مليون إلا ربع علشان يحتلوا أرضهم.
حتى في سفر الملوك دكتور محمد بيقول وكان سليمان ملكا أو ملكا متسلطا، ملكا متسلطا على جميع الممالك للمحافظة على هذا الملك.
نعم. يبقى مين الدموي؟ محمد صلى الله عليه وسلم اللي لم يحارب ليحتل الأرض، وإنما ليحرر كلمة، ليحرر عقيدة، يحرر عقيدة. التانيين قتلوا الملايين لاحتلال الأرض، وداخل يجي يقول لك تاريخ الإسلام الدموي، تاريخ الإسلام الدموي، ده محمد كان دمويا، ويصور الصور وهو ماسك حتى الخندق ما بين سنانه والدم نازل من صورته، واحنا نطلع نقول ده نبي الرحمة. لا، انا مش عايزك تقولهم نبي الرحمة، انا عايزك حاربهم بنفس السلاح. قول لهم الكنيسة والحروب الصليبية قتلت كم الف في المسجد الاقصى، واحنا قتلنا كام؟ المسلمين قتلوا منهم كام؟ وهم قتلوا في المسجد الأقصى كام؟ بشهادة كل المؤرخين العرب والعجم. يشوف مين الدموي؟ ليه؟ لأن هم عندهم ثقافة دموية. الغرب الأوروبي، الأقباط في مصر وفي العالم الإسلامي يعني أصبح يعني ثقافتهم إسلامية، إذا قلت ليش عندهم الدموية دي؟ لكن الغرب اللي ثقافته أوروبية وإسرائيلية بمعنى أنها تعتمد على أسفار العهد القديم دموي،
أوروبية صهيونية
من قبل الصهيونية.
نعم.
أنا عايز أقول كتابية إنجيلية كتابية بمعنى الاعتماد على الكتاب المقدس، يعني التشبع بهذه الثقافة الدموية. شو ما بيقولوا إحنا بنؤمن بالعهد القديم، السيد أوباما وغيره وفتوع فرنسا بيؤمنوا بالعهد القديم. طب العهد القديم قبل عدل القتل اللي فيه قرب 2 مليون من الأعداء، يبقى مين الدموي؟ تعال نحاسبهم على قتل الحروب الصليبية، مين الدموي؟ واديني بقى عدد اللي قتلوه المسلمين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لغاية النهاردة.
جميل. طب دكتور محمد، يعني لو سرنا أيضا على هذا المنوال وذاك الضرب وتكلمنا عن أخلاقيات الحرب في معارك بني إسرائيل كما سجلتها التوراة، عاوزين نشوف كانت أخلاقهم إزاي ساعة، يعني أنا مش عارف، أنا هو أصلا سؤال بطبيعته ما ينسألش، لكن بتكلم عن أكثر من مليون أو قرابة 2 مليون إبادة تامة للحيوانات والبشر كل شيء حتى الزرع، لكن برضو أنا عاوز أشوف أسفار التوراة قالت عنهم إيه.
يعني نتائج الحرب وأخلاقيات، أو يعني دايما نتائج الحرب ترتبط بالأخلاقيات. يعني أنت بتخوض حرب، ده شيء مشروع.
نعم.
وده منذ بداية البشرية في حروب، لكن ماذا بعد الحروب؟
النتائج.
النتائج دي ترتبط بالأخلاقيات. لذلك في العصر الحديث في دساتير وفي قوانين، وإن كان يعني معظم الدول التي تخوض حروب لا تلتزم بها، لكن على الأقل في قوانين. عند بني إسرائيل ما كانش في قوانين تحكم، وإن كانت مسألة متروكة تفعل ما تشاء. أول شيء الغنائم والأسلام، وده شيء موجود في كل الحروب. دخل مدينة انتصر على أهلها، بيستولى على ما فيها من أي ممتلكات، وده شيء مشروع وليس فيه شيء.
لكن هل هذه الغنائم دكتور محمد تخضع لقواعد التقسيم؟
نعم لهم، وموجودة في الأسفار
عاملوا بها.
وإحنا ذكرنا قبل كده إن عخان الكرمي لما غلى من غنيمة الحرب رداء سرقوا يعني من الغنيمة بتاعت الحرب، عملوا فيه ايه؟ جابوه هو واسرته وغنموا وحرقوهم، حطوهم في خيمة وحرقوهم لمجرد انه ايه خد حاجة بسيطة بدون ايه وجه حق من الغنيمة.
يعني افهم الكلام ده دكتور محمد ان هم عندهم العمل بآلية تقسيم الغنيمة. اسمع الاجابة لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
الله وبركاته.
أستاذ سلطان زي حضرتك.
الله يعافيك. والله نحن مستمتعين جدا بفضيلة الشيخ وبالإلمام التاريخي للتاريخ الحاضر والقديم، يعني صراحة إلمام عجيب من فضيلة الدكتور. ولكن أنا أسأل الدكتور، هل قرأت مذكرات للشيخ سفر الحوالي؟ كانت كتبت قديما، كتب عنها يعني أنا انخرجت عن الموضوع قليلا، ولكن كتب عنها عن التورات العربية سماها بتورات الغضب أو الجوع، الكلام هذا عام 1413 هجري، وكتب كان يفسر رؤى النبي دانيال.
رؤى النبي دانيال.
الشيخ سفر موجود الله يمده بالصحة والعافية، طالب علم قوي يعني. الشاهد يا شيخ انه يعني كتب وتحدث عن بداية النهاية للعهد وكيف حتكون نهاية امبراطورية امريكا ونهاية الكيان الصهيوني. الكلام هذا عام 1413 يا اخوان، يعني انت عارف الشخص لما يتنبأ او يصل يعني ان كان يعني هو ما تنبأ، هو يعني بناء على كتب
بناء على بعض المقدمات استندك هذا الامر.
ما اسمعك يا سيدي.
بناء على هذه على بعض مقدمات معينة استنتج أمر قد يحدث في المستقبل.
نعم على رؤى
استقراء.
نعم على رؤى النبي دانيال الموجودة في الكتاب العهد القديم عندهم عند القوم، استشهد عليهم الشيخ. هذا موجود وعلى الانترنت موجود يا استاذي. الشيء الآخر يعني أنا أريد أن أكتب احتجاج لديكم إخوان السلفيين في مصر. والله أنا نحب مشايخنا جميعا ونحبهم ونقدرهم، والله العظيم أننا نأخذ العلم عنهم دينا ونثق بهم دينا. يعني مشايخنا اللي يعني الشيخ أحمد حسان الله يحفظه، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد بن المقصود، ولكن يعني نسجل اعتراضاتنا على بعض يعني التلميح والتجريح في المملكة العربية السعودية. يعني لابد أن تكون المملكة يعني مهما كان يحفظ لها حقها يعني من رعاية السلفيين.
وأنا أستاذ سلطان يعني أشاركك في هذا القول، أشاركك أيضا في هذا القول. المملكة العربية السعودية لها مكان في القلب، ولا سيما ففيها يعني المسجد النبوي الشريف ومسجد الحرم، يعني ولها السبق في الإسلام.
فأنا لا أظن أن ولكن نعم علماءنا بجرحوا وقد يكون
بعض
يعني خطأ أو فيه يعني نفس، لكن ما أظن أن أشخاصا مثل من ذكرهم يجرحون او ينالون.
هو انا اعتقد الاستاذ سلطان بيقصد
لا فضيله الدكتور. فضيله الدكتور لا ما قصدت مشايخنا الكرام، لا والله
انا كنت لسه اصحح القول.
الناس الذي يحسدون على الاخوان او مشايخنا، لا والله هذول مشايخنا والله العظيم انهم على الرؤوس تيجان يا شيخنا. اعوذ بالله ان اقول فيهم مثل هذا القول. هذول اهل الدعوه وهؤلاء الناس يعني فيهم الامه يا شيخ. ما قصدت هذا.
طيب الحمد لله كده اتضحت الرؤيه. اما بعض الاخوه من يعني ينتمون الى السلفيين او غيره ويجرحون، فنحن معك في انه يعني مش فقط الاخوه في المملكه العربيه السعوديه، لا يجوز ان ننال او نجرح او يعني نقلل من شأن أي مسلم، بل علينا يعني حتى لو هناك خلافات أن نذيب هذه الخلافات بالذات في هذا العصر.
شكر الله، شكر الله أستاذ سلطان. يعني أنا أسألك الدعاء لنا وأنت في هذه الأرض المباركة المقدسة. دكتور أعلى أيضا لو حضرتك تحب تعلق كلمة السلطان.
لا هو يعني بالنسبة للنبوءات، أنت فعلا أو من يقرأ العهد القديم ليس فقط رؤى النبي دانيال، ولكن الأوامر أو المواثيق الإلهية مع بني إسرائيل.
نعم.
الذي يقرأ المواثيق وشروط هذه المواثيق سيتأكد حتما من أن هذه الدولة الصهيونية زائلة زائلة. لماذا؟ لأن الرب يقول دائما لهم إذا استمعتم لصوتي واتبعتم فرائضي همكنكم الأرض وتنتصروا على أعدائكم. طيب لغاية النهاردة من يحكم في إسرائيل؟ العلمانيين.
لا.
غير الدينيين. أحكام التوراة لا تنفذ. ما غرقش شوية ان انت بتشوفهم دول المتدينين اللي بتهزوا عند الله.
عند الحرق
الغالبية الباك. الغالبية لا تقيم وزنا لا للتوراة ولا للوصايا ولا تطبق الوصايا على الإطلاق.
لكن شينا بين في العرف في دولة دينية.
انا ما اتكلمش على الأشياء الرسمية، اتكلم عن الرب. الرب قال لهم إذا اتبعتم وصاياي هكون معاكم وحقق لكم الغلبة على الأمم الأخرى، إذا ما استمعتوش لصوتي وما حفظتوش على وصاياي هعمل فيك وشتتكم وإلى آخره. فالوضع إن هم حتى الدولة الإسرائيلية القائمة الآن في فلسطين لا تتبع أوامر الرب الموجودة في التوراة. إذا هي زائلة 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 بنص التوراة ناهيك عن نص القرآن الكريم الذي بشرنا بزوال هذه الدولة.
جميل. أرجع مرة دكتور محمد وحضرتك تتكلم عن أبرز النتائج من خلال هذه الحروب التي خاضها بنو إسرائيل. ذكرت قلت الغنائم والأسلاب وقلت أنهم عندهم موضوع التقسيم، تقسيم الغنائم، لكن هو السؤال هل التزموا بهذه الأمور عند تقسيمه لهذه الغنائم؟
نعم، كانت وزع دائما لما كان بيبقى فيه حاكم زي القاضي في عصر القضاء أو يشوع في عصر يشوع كان يقوم بتوزيعها وتوزيع الأرض حسب الأسباط. هم من شعب طلعوا من مصر ونحن عارفين كده، حتى القرآن بينبئنا بذلك إن سيدنا موسى لما جايين يشربوا يعني حتى الكراهية كانت بينهم وبين بعضهم.
نعم.
ضربوهم ليه 12 عين؟ عملوهم ليه؟ فانفجرت منه 12 عين
حتى عدم الصراع.
قد علم كل أناس مشربه. كل سبط من الأسباط كل يعني إيه سبط؟ سيدنا يعقوب أنجب 12 ولد. 12 يا أبت إني رأيته في أحد عشر كوكبا
والشمس. نعم.
11 واحد وهو سيدنا يوسف
يبقى 12.
يبقى 12 نسل كل واحد من 12. فسيدنا موسى عمل لهم يعني كل واحد عين خاصة يشرب منها. ليه؟ لأن كان بأسهم بينهم شديد من أيام سيدنا موسى عليه السلام.
يعني هي فطرة موجودة أصلا في تركيبهم.
والخيل بينهم العداوة والبغضاء
إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة ده ربنا اللي بيقول. وتاريخ العهد القديم يعني أنا نفسي بعد ما نخلص هذه الحلقات إن شاء الله إذا كان في العمر بقية إن إحنا نعمل أو نخوض موضوعات جديدة نربط فيها بين ما جاء عن بني إسرائيل في القرآن الكريم وما جاء عن بني إسرائيل في أسفار العهد القديم. ليه؟ لأن أنت النهاردة تيجي تقول لي القرآن زي ما قالوا في بعض كتابات المستشرقين اليهود قال لك الآيات أو الفقرات المعادية لليهود ده حطها سيدنا عثمان في المصحف. خش موجودة. لا، عبارات وآيات صادقة بدليل أنها تتفق في وصف بني إسرائيل مع ما جاء
في أسفل العهد القديم.
العهد القديم.
جميل.
يعني لو يعني إذا لم يعني يمهلني العمر أرجو أن تقوم أنت بهذه المهمة وتستضيف.
أطال الله يعني في أعمالنا جميعا.
زدنا. ربنا يبارك فيك. زملائنا ويكملوا هذا الموضوع.
طيب معايا مصطفى. السلام عليكم مصطفى. عفوا استاذ مصطفى،
صلاه النهارده فيها.
طيب نرجع مره دكتور محمد، بعد ما تكلمت عن الغنائم والاسلام، ايه النتائج الاخرى اللي ممكن نسمعها؟ الاسره والسبايا.
وطبعا عندهم، وقالينا قبل كده نص من النصوص، انك تستدعي الى المدينه الى الصلح، اذا ما جاوبتش تدبحها، واذا جاوبت بتعمل ايه في اهلها؟ تسخرهم وتستعبدهم. يعني اما تدبحهم، ده اذا حاربوك
تطهير عرقي،
او اذا عملوا معك صلح تعمل ايه؟ تسخير واستعباد. ادي الناس اللي بيقولوا ان احنا تراثنا الديني يعني حضاري، وان احنا علمنا الناس الإنسانية وإلى آخره. فإذا ده كان نتيجة من نتائج الحرب. المدن التي عقدت صلحا مع بني إسرائيل مع الغزاة كان نصيبها
الاستعباد
والتسخير.
نعم،
الاستعباد والتسخير. وطبعا احنا دايما بنشوف، كان دايما نتيجة الحرب، انت عندك اي بلد فيها رجال او نساء او اطفال، فاما ابادة للجميع زي ما قلنا في الحلقات الماضية اللي هي الحرم، واما التسخير او استعباد النساء لخدمة بني اسرائيل. وشوفنا قبل كده القرصنة اللي عملوها، واستولوا على مجموعة او خطفوا مجموعة من النساء عشان يتزوجها رجال بني اسرائيل، بالاضافة الى كانوا دايما بيركزوا على قتل الاطفال. ليه؟ لان الكبير ممكن هيعيش 10 سنين 50 ويموت، لكن الطفل الصغير هيبقى يكبر ويعيش 50 60 100 سنة، هيكون معادي
نفس السياسة إسرائيل. النهاردة اللي
نفس مفشي. السياسة النهاردة.
نعم،
انت لما تشوف، وان شاء الله يعني ارجو ان احنا نخصص الحلقة القائمة عن المذابح التي فعلوها
ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله
كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيدوروا على النساء الحوامل ويبقروا بطونهن، ده موجود ومسجل في شهادات اجانب بشهادات عرب، يفتحوا بطن الحامل احسن ايه ممكن يعني ينقذوا الطفل ده وينزل حي. لا ليه؟ خايفين ان يطلع لهم فلسطيني. وسبحان الله يا اخي، يعني ارادة ربنا سبحانه وتعالى ان المرأة الفلسطينية لغاية النهاردة ولادة، اي اسرة فلسطينية النهاردة متوسط عدد الافراد هتلاقي يمكن من 5 ل 10 الاسرة الفلسطينية العادية،
صحيح،
لا عندي اقل حاجة 5 صحيح. ايه صحيح. ابناء وبنات. ولذلك شوفوا النهاردة كانوا كام الفلسطينيين مثلا من 50 سنة وبقوا كام النهاردة. فيعني مهما يعملوا دي ارادة ربنا، ارادة ربنا. شوف نسبة الزيادة، ده قدام خايفين منه، مش عايزين دولة يعيش فيها الفلسطينيين ومع اليهود. ليه؟ لأن نسبة التزايد السكاني بين الفلسطينيين أضعاف نسبة التزايد السكاني عند اليهود. نعم. وبالتالي على مدى لو في دولة فيها شعبين بعد 20 سنة ممكن هيتزايد أو يبقى عدد الفلسطينيين أكثر من عدد اليهود.
أستاذ معتز السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياك الله أستاذ أحمد.
حياك الله يا فندم.
حيا الله دكتور محمد.
الله يبارك فيك يا أخي.
أنا بس هي كلمة واحدة أقولها.
تفضل.
أن القدس لن تعود لأمة الإسلام إلا على أسنة الرماح وبالجهاد في سبيل الله فقط. هذا هو السبيل إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله بإذن الله.
فلتعد أمة الإسلام العدة لكي نسحق هؤلاء الكفرة الملاعين. السلام عليكم.
عليكم السلام.
وأنا معك. كلمة موجزة لكن بليغة.
وأنا معك.
يبقى دكتور محمد احنا بنتكلم عن ابرز النتائج، ذكرت حضرتك الغنائم والاسلاب، والامر الثاني الاسرى والسبايا.
نعم.
وهو بين امرين، بين يعني السند والرحل، اللي هو التطهير العرقي او الاستعباد.
نعم.
والسخره. الامر الثالث يبقى كان هو التمثيل بالقتل.
نعم.
والاسرى.
اي قتلى كانوا ممكن بيقطعوا، ممكن يقطع الصوابع، الابهام تقطع.
نعم.
تقطع الايدي، تقطع الارجل، يسابوهم معلقين على الأخشاب، يعني يقتلوهم ويسابوهم معلقين عدة أيام. فطبعا ده وارد في كثير من النماذج الموجودة في نصوص العهد القديم.
دي موجودة النهاردة بنسميها الهولوكوست العصرية أو النازيين الجدد.
هي وعملوها احنا يعني عملوها مع الجيش المصري في 56 وفي 67 وفي 48.
نعم.
يعني ده دي لأنه أقول لحضرتك أنت النهاردة العسكرية الإسرائيلية المعاصرة تستمد جذورها وتقوم على هذا التراث العسكري الإسرائيلي القديم.
ده مش بالقتل أو الأسرة، ولعل حضرتك تتذكر ما حدث في السويس من دفن المصريين أحياء في مقبرة جماعية.
نعم، وهذا في شناء.
نعم
في شناء، واحنا غاف النهاردة ما نعرفش راحوا فين، وما طالبناش إسرائيل، ما طالبناش إسرائيل بأنها تقول لنا شبابنا راح فين في 56 وفي 67
أو حتى بالتعويض زي ما حصل مع ألمانيا.
ده لسه كمان هو في دلوقتي حاجة الكونجرس كمان هيعملها للأسف، الكونجرس الأمريكي هيقر يعني هيساعد إسرائيل لكي تحصل على موافقة الأمم المتحدة في تعويضها، تعويض اليهود اللي خرجوا البلاد العربية. تعويض اليهود اللي خرجوا البلاد العربية، يعني كان عندنا مثلا 30 ألف يهودي مصري خرجوا، كان عندهم ممتلكات كام بقى، بنزيون وعدس وريفولي والحاجات دي كلها، ما دي كلها
لا. ولعل حضرتك ذكرت مثلا، وان شاء الله
الامم المتحده بقى هتقول لك قرار بانك تعوضها، هتقول ايه؟
لا، ولو نرجع شويه في حضرتك ذكرت بعض الحلقات ان هم بداوا يطلبوا ببعض تعويض ما كان لهم في المدينه المنوره.
المدينه المنوره
اه
نعم. لا ان احنا ده اخويا باستخفاف، لكن دي فعلا الحقيقه. انت النهارده لما يوصلوا من السيطره الى ان يجوا قرار اممي من الامم المتحده يقول لك انت تعوض 30 الف اللي سلبوا من عندك، هتقول له ايه؟ وما نفسش بذوق هتنفس بالعافية. ف هنشوف، ادينا قاعدين وهنشوف.
هقول الى الله المشتكى، نكمل بعد كده دكتور محمد.
اخر حاجة هي اللي هي طبعا ودي يعني كانت الهدف من الحرب، احتلال الاراضي،
وده عمود فقر في تاريخهم كله.
نعم، ده احتلال الاراضي نتيجة الحروب لغاية النهاردة.
نعم،
نتيجة الحروب الاسرائيلية من ايام يشوع بن نون الى النهاردة، نتيجة من نتائج الحروب هي احتلال الأراضي.
يبقى أنا عندي أبرز النتائج اللي حضرتك ذكرتها الآن، الغنائم والأسلاب، وده موجودة في كل حروب، الأسرى والسبايا والتمثيل بالقتلى والأسرى واحتلال الأرض. دكتور محمد، هل من الممكن لي أنا كفرد أن أقيس المعارك أو أقول معارك الأمس بمعارك اليوم؟
هو في علاقة كبيرة جدا جدا،
علاقة كبيرة جدا،
علاقة كبيرة جدا بين حروب بني إسرائيل في أسفار التوراة وبين حروب إسرائيل من منذ، أو مش هقول لك منذ قيامها، لا من قبل قيام إسرائيل، لأن كان في يعني مش معنى حرب حرب، عمليات عسكرية في فلسطين،
يعني في علاقة قوية.
أبسط شيء خلينا نمسك بقى، فاكر من أول ما اتكلمنا مفهوم الحرب المقدسة،
وليه المحارب وشيء
الحرب المقدسة؟ لا زالت حروب بني إسرائيل ضد العرب في فلسطين حروب مقدسة بنفس المفهوم الذي وجدناه في، وارجع بقى لتصريحات الحاخامات الحاخامية العسكرية في الجيش، كل الرب ومش الرب والحرب المقدسة والإله وكل نفس الألفاظ الموجودة في العهد القديم في التوراة هي التي تستخدم في العصر الحديث.
أنا ممكن أذكر منها سريعا جدا كلام الحاخام موشي بن غوريون تقريبا أو غورين، بقول إن حروب إسرائيل مع العرب اللي هي حرب 48 و56 و67 هي حروب مقدسة، الأولى لتحرير الأرض، لتحرير الأرض، الثانية لتثبيت أركانها، الثالثة لتحقيق كلمة أو كلمات الأنبياء.
نعم، يبقى الحرب المقدسة الأرض المقدسة. الأرض المقدسة لغاية النهاردة نتنياهو بيتكلم عن أرض إسرائيل المقدسة، أرض الآباء والأجداد.
نعم،
في حاجة أكثر من كده، تسمية الدولة نفسها بإسرائيل ده له علاقة بالتاريخ العسكري الإسرائيلي في أسفار العهد القديم. تسمية الدولة نفسها إزاي أنت يهودي، يعني الاسم مستنبط نتيجة معارك إسرائيلية واحتلال أرض فلسطين وقيام مملكة تسمى مملكة إسرائيل فيها. إذن حتى تسمية الدولة له علاقة.
يعني نقدر نقول باختصار لازال هذا المفهوم راسخا في في أذهانهم، لم يتبدل بعد.
نعم.
طيب احنا ايضا اخذنا في الامر القديم موضوع الاله المحارب، هل عندهم برضو ايضا
مازال
توقيت العصر؟
ما زال اللي يقول لك الإله تخلى عنهم لأنهم هم تخلوا عن الإله ولما بيتمسكوا به بينتصروا على العرب. ده مازال المفهوم ده موجود. نظام التجنيد لو رجعت اقرأ سفر العدد، سفر العدد حدد نظام التجنيد. نظام التجنيد شوف بقى اللي في سفر العدد في التوراة
موجود لحد النهاردة
مع اختلافات بسيطة جدا جدا بحكم ايه
التغير الزمني،
يعني عملية التجنيد النساء، لان النهاردة في المساواة بين الرجال والنساء وعدد النساء كتير، فأصبح النهاردة يعني اختلافات يسيرة، لكن نظام التجنيد بل السن، تحديد السن متقارب جدا جدا. السن اللي حدده سفر العدد والسن التجنيد في العصر الحديث.
طيب أذكر حضرتك أيضا موضوع العقيدة، العقيدة العسكرية أو الاستراتيجية العسكرية عند بني إسرائيل في القديم، هل نفس الأمر أيضا؟
نفس ما تكلمناه عن استراتيجية العقيدة العسكرية لبني إسرائيل في العهد القديم، هي نفس محركات العسكرية الإسرائيلية في العصر الحديث.
يعني نفس الهدف القومي بالأمس هو نفس الهدف القومي اليوم.
كان الأول إيه لو تذكر؟ احتلال الأرض. طب حروب النهاردة ليه؟ احتلال الأرض كان لطرد الشعب الموجود في الأرض. النهاردة موجود إيه؟ طرد الشعب أيضا. إذا ما تغيرتش، الإله المحارب هو الإله المحارب، الأرض المقدسة هي الأرض المقدسة، الشعب المختار الشعب المختار، الأرض الموعودة الأرض الموعودة. لم يتغير شيء النهاردة بعد هذا الزمن الطويل.
يعني حضرتك حتى ذكرت نفس الاستراتيجية، موضوع التجنيد نفس الأمر مستقر. وهي الحرب عندهم حرب، ما بيقولوا أنها حرب دائما دفاعية، يعني مثلا
مفهوم الحرب دفاعية. نعم
دفاعية. يعني حضرتك مثلا نشوف الأرض العربية من 67، موضوع الاحتلال، احتلال جنوب لبنان سنة 80، ضرب مفاعل للعراق.
نعم.
في الفترة دي برضو ده كله يقول لك ان انا بقيد حرب مفتعلة او حرب قادمة ضد اسرائيل.
نعم، مفهوم الإبادة اللي اتكلمنا عنه والحرق موجود في العصر الحديث، نفذته اسرائيل من 48، من قبل 48 لغاية النهاردة. اذا انا نفسي حاجة واحدة، والله نفسي يجي اليوم اللي اشوف الكليات العسكرية في بلادنا، في بلاد المسلمين، حتى ولو مش عايز اقول الكليات العسكرية اللي هي بتديني اللي بعد الثانوية العامة، لا، الاكاديميات اللي بتدي اركان الحرب وبتدي دورات تدرس هذا الكتاب للضباط المسلمين.
لما يدرسوا القرآن الاول
يعني القرآن انت ممكن تدرسه لوحدك، انت ممكن تدرسه لوحدك يا استاذ احمد القرآن. خلاص، انما انا نفسي يدرس هذا الكتاب في الاكاديميات العسكرية حتى تفهم طبيعة العدو.
لكن هما يقين دكتور محامي بيدرس هذا الكتاب في الأكاديميات العسكرية عندهم حتى بيخرج الضابط الإسرائيلي؟
لا مش يحتاج يدرس، لأنه هو بيشربه هو صغير. هو بيشربه في حاجة اسمها الحيدر واليشيفة زي الكتاب عندنا والمعاهد الدينية وغيرها، هذا يتشربه الإسرائيلي أو اليهودي في المدارس، فمش محتاج إن هو يدرسه لما يبقى هو لسه هيتعلم الحاجات دي كلها لما يكبر. يا أستاذ أحمد ده لازم على بال ما يكبر يكون بقى إيه يعني نضج ويعني تشرب بهذا الفكر.
طيب دكتور محمد، ذكرت في العلاقة موضوع الإله المحارب والحرب أو مفهوم الحرب المقدسة والعقيدة، العقيدة الاستراتيجية التي تتغير من الأمس حتى اليوم. موضوع الأساطير برضو، يعني احنا مع يعني الصعود للفضاء وهذا التقدم العلم المذهل، هل لسه برضو موضوع الأساطير ده الموجودة في العهد القديم مسيطر عليهم؟
الأساطير كما هي، أولا الاختيار الإلهي ما زال موجود أو هذه العقيدة قائمة حتى الآن.
أنا لا أختلف، لكن بعد هذا التقدم المذهل هم مقتنعين بهذا الأمر؟
إذا كان الأمريكان، وإحنا ناقشنا هذا في كم حلقة الكتاب اللي هو هيربرت أرمسترونغ.
نعم.
الأمريكان في اللي هو يعني أقوى دولة في العالم حضاريا وعلميا وهو إلى آخره، بتقول لك إحنا شعب الله المختار ودي أسطورة. ودي أسطورة. عايز اليهود بقى ما يقولوش اللي هم برضو ما وصلوش في التقدم إلا ما وصلت ليه أمريكا، الأرض الموعودة دي أسطورة قديمة ما زالت موجودة لغاية النهاردة. أرض المعاد لغاية النهاردة بتقال، وإلا بيقولك يعني إيه دولة يهودية؟ إصرارهم على وجود دولة يهودية عشان الأرض الموعودة التي وعد بها اليهود.
تمام.
الحقوق النهاردة يمكن بيدوها أسماء أخرى. النهاردة بتسمع يقولك الحقوق التاريخية لليهود في أرض فلسطين.
هي تغيير بس في بعض المسميات.
معناها إيه الحقوق التاريخية؟
هي نفس القضية، الأرض الموعودة
والشعب. العنصرية اللي موجودة النهاردة هي نفس العنصرية اللي كانت موجودة قبل كده. إذا الأساطير ما زالت هي التي تحرك السياسة الإسرائيلية في العصر الحديث.
ده حتى دكتور محمد بعض الأمور اللي يعني بيعمروها النهاردة وبارعين فيها يكتلاء أصول عندهم في العهد القديم، زي مثلا موضوع التجسس ده برعوا فيه منذ عصر سيدنا موسى. الحيل والخديعة ده برعوا فيه منذ عصر يشوع. الحصار ده
التخطيط العسكري لم يختلف كثيرا. شوف على مدى 3000 سنة تقريبا التخطيط العسكري ستجد أشياء مشتركة مما كان عليه بنو إسرائيل أوائل وموجود النهاردة. الاستعداد الدائم للحرب. لو قرأنا هذا الكتاب الأسفار الكتاب المقدس نجد بني إسرائيل في استعداد دائم للحرب. والنهاردة إسرائيل بدليل أنها ما تقدرش تقول في إسرائيل مدني وعسكري، كل مواطن في إسرائيل هو عسكري
كبر سنه.
يبقى لذلك سن التجنيد عندهم حاجة الاحتياط حاجة 50 حاجة 50 لذلك عندها 30 سنة يقولك احتياط خلاص ما يستلع. إذن استعداد ده من الحرب ده موجود في العهد القديم وموجود النهاردة. النزعة العدوانية دي موجودة وموجودة النهاردة. زي ما قلت قانون التجنيد، التجسس، العقيدة العسكرية، الغدر بالأسرة، كل دي سمات العسكرية الإسرائيلية في العهد القديم هي التي ما زالت تسيطر وتهيمن على السياسة العسكرية في العصر الحديث.
ده كان كلامنا في الحلقة دي أو في الحلقات السابقة كلها واللي كانت معانا مستغرقة قرابة 6 أو 7 حلقات عن الحرب بالفكر الدين الإسرائيلي، واللي بينا من خلالهم بين العقيدة العسكرية ده عقيدة راسخة في عقول الإسرائيليين، بل هي أصل من أصول العبادة عندهم. ده يخلينا في الحلقة القادمة عاوزين نسقط هذا بقى على بعض المجازر زي ما دكتور محمد بيقول على أرض الواقع، اللي حصل في صبرا وشتيلة، اللي حصل في قانا ومقتل الشيخ أحمد ياسين، مقتل ياسر عرفات. عاوزين نسقط الكلام ده على أرض الواقع علشان نؤكد على هذا المعنى بأن الحرب بيننا وبينهم هي حرب عقيدة، والعقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة. أنا أشكر باسمكم فضيلة الدكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا الله لك دكتور.
شكرا لك.
شكرا لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. صباح الخير، إلى اللقاء، السلام عليكم.
لمواقف التاريخ فضلا تقرأون.